إذاعة صوت الأسرى تقدم برنامج الكتاب المسموع، متابعة طيبة نتمناها لكم.
الكتاب المسموع رجال حول الرسول، خالد محمد خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
سلمان الفارسي، الباحث عن الحقيقة، صاحب المشورة بحفر الخندق وصاحب الصخرة التي تفجرت منها بعض أسرار الغيب والمصير.
من بلاد فارس يجيء البطل هذه المرة، ومن بلاد فارس عانق الإسلام مؤمنون كثيرون فيما بعد، فجعل منهم أفذاذا لا يلحقون في الإيمان وفي العلم، في الدين وفي الدنيا. فأي إنسان شامخ كان هذا الإنسان، أي تفوق عظيم أحرزته روحه الطلعة وفرضته إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتها، وعلى المستحيل فجعلته ذلولا. أي تبتل للحقيقة وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من ضياع أبيه وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه ومشاقه، ينتقل من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ناصبا كادحا عابدا، تفحص بصيرته الناقدة الناس والمذاهب والحياة، ويظل في إصراره العظيم وراء الحق وتضحياته النبيلة من أجل الهدى حتى يباع رقيقا، ثم يثيبه الله ثوابه الأوفى فيجمعه بالحق ويلاقيه برسوله، ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض، وعباده المسلمون يملؤون أركانها وأنحاءها هدى وعمرانا وعدلا. ماذا نتوقع أن يكون إسلام رجل هذه همته وهذا صدقه؟ لقد كان إسلام الأبرار المتقين، وقد كان في زهده وفطنته وورعه أشبه الناس بعمر بن الخطاب. أقام أياما مع أبي الدرداء في دار واحدة، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم الليل ويصوم النهار، وكان سلمان يأخذ عليه مبالغته في العبادة على هذا النحو. وذات يوم حاول سلمان أن يثني عزمه عن الصوم وكان نافلة، فقال له أبو الدرداء معاتبا: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي له؟ فأجابه سلمان قائلا: إن لعينيك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصل ونم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أشبع سلمان علما. وكان الرسول عليه السلام يطري فطنته وعلمه كثيرا، كما كان يطري خلقه ودينه. ويوم الخندق وقف الأنصار يقولون: سلمان منا، ووقف المهاجرون يقولون: بل سلمان منا، وناداهم الرسول قائلا: سلمان منا آل البيت، وإنه بهذا الشرف لجدير. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يلقبه بلقمان الحكيم. سئل عنه بعد موته فقال: ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم، أوتي العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف. ثم ماذا يا أتباع محمد؟ ثم ماذا يا شرف الإنسانية في كل عصورها ومواطنها؟ لقد كان بعضنا يظن حين يسمع عن تقشف بعض الصحابة وورعهم مثل أبي بكر وعمر وأبي ذر وإخوانهم أن مرجع ذلك طبيعة الحياة في الجزيرة العربية، حيث يجد العربي متاع نفسه في البساطة. فها نحن أولاء أمام رجل من فارس، بلاد البذخ والترف والمدنية، ولم يكن من فقراء الناس بل من صفوتهم، ما باله اليوم يرفض المال والثروة والنعيم، ويصر على أن يكتفي في يومه بدرهم يكسبه من عمل يده؟ ما باله يرفض الإمارة ويهرب منها ويقول: إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل؟ ما باله يصنع كل هذا الصنيع ويزهد كل ذلك الزهد وهو الفارسي ابن النعمة وربيب الحضارة؟ لنستمع إلى الجواب منه وهو على فراش موته، تتهيأ روحه العظيمة للقاء ربها العلي الرحيم. دخل عليه سعد بن أبي وقاص يعوده فبكى سلمان. قال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ لقد توفي رسول الله وهو عنك راض. فأجابه سلمان: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فقال: ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب، وها أنا ذا حولي هذه الأساود. يعني بالأساود الأشياء الكثيرة. قال سعد: فنظرت فلم أرى حوله إلا جفنة ومطهرة، فقلت له: يا أبا عبد الله، اعهد إلينا بعهد نأخذه عنك. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. هذا إذن هو الذي ملأ نفسه غنى بقدر ما ملأها عزوفا عن الدنيا بأموالها ومناصبها وجاهها. عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وإلى أصحابه جميعا ألا يدعوا الدنيا تتملكهم، وألا يأخذ أحدهم منها إلا مثل زاد الراكب. ولقد حفظ سلمان العهد، ومع هذا هطلت دموعه حين رأى روحه تتهيأ للرحيل مخافة أن يكون قد جاوز المدى. لطالما برح الشوق الظامئ بسلمان، وآن له اليوم أن يرتوي وينهل.
والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة أو جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي. ذلكم هو أبو ذر الغفاري، زعيم المعارضة وعدو الثروات.
أقبل على مكة نشوان مغتبطا، صحيح أن وعثاء السفر وفيح الصحراء قد وقذاه بالضنى والألم، بيد أن الغاية التي يسعى إليها أنسته جراحة وأفاضت على روحه الحبور والبشر، ودخلها متنكرا كأنه واحد من أولئك الذين يقصدونها ليطوفوا بآلهة الكعبة العظام، أو كأنه عابر سبيل ضل طريقه، أو طال به السفر والارتحال فأوى إليها يستريح ويتزود. فلو علم أهل مكة أنه جاء يبحث عن محمد عليه السلام ويستمع إليه لفتكوا به، وهو لا يرى بأسا في أن يفتكوا به، ولكن بعد أن يقابل الرجل الذي قطع الفيافي ليراه، وبعد أن يؤمن به، إن اقتنع بصدقه واطمأن لدعوته. ولقد مضى يتسمع الأنباء من بعيد، وكلما سمع قوما يتحدثون عن محمد اقترب منهم في حذر، حتى جمع من نثارات الحديث هنا وهناك ما دله على محمد وعلى المكان الذي يستطيع أن يراه فيه. وفي صبيحة يوم ذهب إلى هناك، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، فاقترب منه وقال: نعمت صباحا يا أخا العرب. فأجاب الرسول: وعليك السلام يا أخاه. قال أبو ذر: أنشدني مما تقول. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هو بشعر فأنشدك، ولكنه قرآن كريم. قال أبو ذر: اقرأ علي. فقرأ عليه الرسول وأبو ذر يصغي، ولم يمض من الوقت غير قليل حتى هتف أبو ذر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وسأله النبي: ممن أنت يا أخ العرب؟ فأجابه أبو ذر: من غفار. وتألقت ابتسامة واسعة على فم الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتسى وجهه بالدهشة والعجب، وضحك أبو ذر كذلك، فهو يعرف سر العجب الذي كسى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين علم أن هذا الذي يجهر بالإسلام أمامه إنما هو رجل من غفار. فغفار هذه قبيلة لا يدرك لها شأو في قطع الطريق، وأهلها مضرب الأمثال في السطو غير المشروع، إنهم حلفاء الليل والظلام، والويل لمن يسلمه الليل إلى واحد من قبيلة غفار. أفيجيء منهم اليوم والإسلام لا يزال دينا غضا مستخفيا واحد ليسلم؟ يقول أبو ذر وهو يروي القصة بنفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره ويصوبه تعجبا لما كان من غفار، ثم قال: إن الله يهدي من يشاء. أجل، إن الله يهدي من يشاء. ولقد كان أبو ذر رضي الله عنه أحد الذين شاء الله لهم الهدى وأراد بهم الخير، وإنه لذو بصر بالحق. فقد روي عنه أنه أحد الذين كانوا يتألهون في الجاهلية، أي يتمردون على عبادة الأصنام ويذهبون إلى الإيمان بإله خالق عظيم. وهكذا ما كاد يسمع بظهور نبي يسفه الأصنام وعبادها ويدعو إلى عبادة الله الواحد القهار، حتى حث إليه الخطى وشد الرحال. أسلم أبو ذر من فوره، وكان ترتيبه في المسلمين الخامس أو السادس. إذن هو قد أسلم في الأيام الأولى، بل الساعات الأولى للإسلام، وكان إسلامه مبكرا. وحين أسلم كان الرسول يهمس بالدعوة همسا، يهمس بها إلى نفسه وإلى الخمسة الذين آمنوا معه، ولم يكن أمام أبي ذر إلا أن يحمل إيمانه بين جنبيه ويتسلل به مغادرا مكة وعائدا إلى قومه. ولكن أبا ذر جندب بن جنادة يحمل طبيعة فوارة جياشة، لقد خلق ليتمرد على الباطل أن يكون، وها هو ذا يرى الباطل بعينيه، حجارة مرصوصة ميلاد عابديها أقدم من ميلادها، تنحني أمامها الجباه والعقول ويناديها الناس لبيك لبيك. وصحيح أنه رأى الرسول يؤثر الهمس في أيامه تلك، ولكن لابد من صيحة يصيحها هذا الثائر الجليل قبل أن يرحل. لقد توجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فور إسلامه بهذا السؤال: يا رسول الله، بما تأمرني؟ فأجابه الرسول: ترجع إلى قومك حتى يبلغك أمري. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام في المسجد. ألم أقل لكم تلك طبيعة متمردة جياشة؟ أفي اللحظة التي يكتشف فيها أبو ذر عالما جديدا بأسره يتمثل في الرسول الذي آمن به وفي الدعوة التي سمع تباشيرها على لسانه، أفي هذه اللحظة يراد له أن يرجع إلى أهله صامتا؟ هذا أمر فوق طاقته. هنالك دخل المسجد الحرام ونادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. كانت هذه الصيحة فيما نعلم أول صيحة بالإسلام تحدت كبرياء قريش وقرعت أسماعها. صاحها رجل غريب ليس له في مكة حسب ولا نسب ولا حما، ولقد لقي ما لم يكن يغيب عن فطنته أنه ملاقيه، فقد أحاط به المشركون وضربوه حتى صرعوه. وترام النبأ إلى العباس عم النبي فجاء يسعى، وما استطاع أن ينقذه من بين أنيابهم إلا بالحيلة الذكية، فقد قال لهم: يا معشر قريش، أنتم تجار وطريقكم على غفار، وهذا رجل من رجالها، إن يحرض قومه عليكم يقطع على قوافلكم الطريق. فثابوا إلى رشدهم وتركوه. ولكن أبا ذر وقد ذاق حلاوة الأذى في سبيل الله لا يريد أن يغادر مكة حتى يظفر من طيباته بمزيد. وهكذا لا يكاد في اليوم الثاني، وربما في نفس اليوم، يلقى امرأتين تطوفان بالصنمين أسافة ونائلة وتدعوانهما حتى يقف عليهما ويسفه الصنمين تسفيها مهينا، فتصرخ المرأتان ويهرول الرجال كالجراد، ثم لا يفتؤون يضربونه حتى يفقد وعيه. وحين يفيق يصرخ مرة أخرى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويدرك الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة تلميذه الجديد الوافد وقدرته الباهرة على مواجهة الباطل بيد أن وقته لم يأتي بعد، فيعيد عليه أمره بالعودة إلى قومه، حتى إذا سمع بظهور الدين عاد وأدلى في مجرى الأحداث دلوة. ويعود أبو ذر إلى عشيرته وقومه فيحدثهم عن النبي الذي ظهر يدعو إلى عبادة الله وحده ويهدي لمكارم الأخلاق، ويدخل قومه في الإسلام واحدا إثر واحد، ولا يكتفي بقبيلته غفار، بل ينتقل إلى قبيلة أسلم فيوقد فيها مصابيحه. ولسوف تفنى القرون والأجيال والناس يرددون رأي الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. لقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل صاحبه ولخص حياته كلها في هذه الكلمات. فالصدق الجسور هو جوهر حياة أبي ذر كلها، صدق باطنه وصدق ظاهره، صدق عقيدته وصدق لهجته. ولسوف يحيا حياته صادقا، لا يغالط نفسه ولا يغالط غيره، ولا يسمح لأحد أن يغالطه. ولن يكون صدقه فضيلة خرساء، فالصدق الصامت ليس صدقا عند أبي ذر، إنما الصدق جهر وعلن، جهر بالحق وتحد للباطل، تأييد للصواب ودحض للخطأ. الصدق ولاء رشيد للحق، وتعبير جريء عنه، وسير حثيث معه. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ببصيرته الثاقبة عبر الغيب القصي والمجهول البعيد كل المتاعب التي سيفيئها على أبي ذر صدقه وصلابته، فكان يأمره دائما أن يجعل الأناة والصبر نهجه وسبيله. ألقى الرسول عليه يوما هذا السؤال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء؟ فأجاب قائلا: إذن والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. ترى لماذا سأله الرسول هذا السؤال بالذات؟ الأمراء والمال، تلك قضية أبي ذر التي سيهابها حياته، وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقبل. ولقد عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، فألقى عليه هذا السؤال ليزوده بهذه النصيحة الثمينة: اصبر حتى تلقاني. ولسوف يحفظ أبو ذر وصية معلمه ورسوله، فلن يحمل السيف الذي توعد به الأمراء الذين يثرون من مال الأمة، ولكنه أيضا لن يسكت عنهم لحظة من نهار. أجل، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه عن حمل السيف في وجوههم، فإنه لا ينهاه عن أن يحمل في الحق لسانه البطار، ولسوف يفعل. إن كلمة واحدة يقولها لأمضى من ملء الأرض سيوفا، فليخرج بصدقه هذا إلى الأمراء، إلى الأغنياء، إلى جميع الذين أصبحوا يشكلون بركونهم إلى الدنيا خطرا على الدين الذي جاء هاديا لا جابيا، ونبوة لا ملكا، ورحمة لا عذابا، وتواضعا لا استعلاء، وتكافؤا لا تمايزا، وقناعة لا جشعا، وكفاية لا طرفا، واتئادا في أخذ الحياة لا فتونا بها ولا تهالكا عليها. فليخرج إلى هؤلاء جميعا حتى يحكم الله بينه وبينهم بالحق، وهو خير الحاكمين.
الكتاب المسموع رجال حول الرسول أبو ذر الغفاري،
وخرج أبو ذر إلى معاقل السلطة والثروة يغزوها بمعارضته معقلا معقلا، وأصبح في أيام معدودات الراية التي التفت حولها الجماهير والكادحون، حتى في الأقطار النائية التي لم يره أهلها بعد طار إليها ذكره، وأصبح لا يمر بأرض بل ولا يبلغ اسمه قوما إلا وأثار تساؤلات هامة تهدد مصالح ذوي السلطة والثراء. ولو أراد هذا الثائر الجليل أن يتخذ لنفسه ولحركته علما خاصا لما كان الشعار المنقوش على هذا العلم سوى مكوات تتوهج حمرة ولهبا، فقد جعل نشيده وهتافه الذي يردده في كل زمان ومكان ويردده الناس عنه كأنه نشيد، هذه الكلمات: بشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاوٍ من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة. ويتعالى نشيد أبي ذر في البيوت والطرقات: بشر الكانزين بمكاوٍ من نار يوم القيامة. ويستشعر معاوية الخطر وتفزعه كلمات الثائر الجليل، ولكنه يعرف له قدره فلا يقربه بسوء، ويكتب من فوره للخليفة عثمان رضي الله عنه يقول له: إن أبا ذر قد أفسد الناس بالشام. ويكتب عثمان لأبي ذر يستدعيه إلى المدينة. ويحسر أبو ذر طرف ردائه عن ساقيه مرة أخرى ويسافر إلى المدينة تاركا الشام في يوم لم تشهد دمشق مثله يوما من أيام الحفاوة والوداع. لا حاجة لي في دنياكم، هكذا قال أبو ذر للخليفة عثمان بعد أن وصل المدينة وجرى بينهما حوار طويل. لقد خرج عثمان من حواره مع صاحبه ومع الأنباء التي توافدت عليه من كل الأقطار عن مشايعة الجماهير لآراء أبي ذر بإدراك صحيح لخطر دعوته وقوتها، وقرر أن يحتفظ به إلى جواره في المدينة محددا بها إقامته. ولقد عرض عثمان قراره على أبي ذر عرضا رقيقا رفيقا، فقال له: ابق هنا بجانبي تغدو عليك اللقاح وتروح. وأجابه أبو ذر: لا حاجة لي في دنياكم. أجل، لا حاجة له في دنيا الناس، إنه من أولئك القديسين الذين يبحثون عن ثراء الروح ويحيون الحياة ليعطوا لا ليأخذوا. لقد طلب من الخليفة عثمان رضي الله عنه أن يأذن له بالخروج إلى الربذة فأذن له. ولقد ظل وهو في احتدام معارضته أمينا لله ورسوله، حافظا في أعماق روحه نصيحة النبي عليه السلام له ألا يحمل السيف، لكأن الرسول رأى الغيب كله، غيب أبي ذر ومستقبله، فأهدى إليه هذه النصيحة الغالية. ومن ثم لم يكن أبو ذر ليخفي انزعاجه حين يرى بعض المولعين بإيقاد الفتنة يتخذون من كلماته ودعوته سببا لإشباع ولعهم وكيدهم. جاءه يوما وهو في الربذة وفد من الكوفة يسألونه أن يرفع راية الثورة ضد الخليفة، فزجرهم بكلمات حاسمة: والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة أو جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي، ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي، ولو ردني إلى منزلي لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا لي. ذلك رجل لا يريد غرضا من أغراض الدنيا، ومن ثم أفاء الله عليه نور البصيرة، ومن ثم مرة أخرى أدرك ما تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر فتحاشاها، كما أدرك ما ينطوي عليه الصمت من وبال وخطر فتحاشاه أيضا، ورفع صوته لا سيفه بكلمة الحق ولهجة الصدق لا أطماع تغريه ولا عواقب تثنيه. لقد تفرغ أبو ذر للمعارضة الأمينة وتبتل، وسيقضي عمره كله يحدق في أخطاء الحكم وأخطاء المال، فالحكم والمال يملكان من الإغراء والفتنة ما يخافه أبو ذر على إخوانه الذين حملوا راية الإسلام مع رسولهم صلى الله عليه وسلم والذين يجب أن يظلوا لها حاملين. والحكم والمال أيضا هما عصب الحياة للأمم والجماعات، فإذا اعتورهما الضلال تعرضت مصائر الناس للخطر الأكيد. ولقد كان أبو ذر يتمنى لأصحاب الرسول ألا يلي أحد منهم إمارة أو يجمع ثروة، وأن يظلوا كما كانوا روادا للهدى وعبادا لله. وقد كان يعرف ضراوة الدنيا وضراوة المال، وكان يدرك أن أبا بكر وعمر لن يتكررا. ولطالما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من إغراء الإمارة ويقول عنها: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولقد عاش أبو ذر ما استطاع حاملا لواء القدوة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، أمينا عليها حارسا لها، وكان أستاذا في فن التفوق على مغريات الإمارة والثروة. عرضت عليه إمارة بالعراق فقال: لا والله، لن تميلوا علي بدنياكم أبدا. وجلس يوما يحدث ويقول: أوصاني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أصل الرحم، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد عاش هذه الوصية وصاغ حياته وفقها، حتى صار ضميرا بين قومه وأمته. يقول الإمام علي: لم يبق اليوم أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر. عاش يناهض استغلال الحكم واحتكار الثروة، عاش يدحض الخطأ ويبني الصواب، عاش متبتلا لمسؤولية النصح والتحذير. والآن يعالج أبو ذر سكرات الموت في الربذة، المكان الذي اختار الإقامة فيه إثر خلافه مع عثمان رضي الله عنه. فتعالوا بنا إليه نؤدي للراحل العظيم تحية الوداع، ونبصر في حياته الباهرة مشهد الختام. إن هذه السيدة السمراء الضامرة الجالسة إلى جواره تبكي هي زوجته، وإنه لا يسألها: فيما البكاء والموت حق؟ فتجيبه بأنها تبكي لأنك تموت، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. فيبتسم ابتسامة الشفق الغارب ويقول لها: اطمئني، لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية، ولم يبق منهم غيري، وها أنا ذا بالفلاة أموت، فراقب الطريق، فستطلع علينا عصابة من المؤمنين فإني والله ما كذبت ولا كذبت. وفاضت روحه إلى الله ولقد صدق. فهذه القافلة التي تغذ السير في الصحراء تؤلف جماعة من المسلمين، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، وإن ابن مسعود ليبصر المشهد قبل أن يبلغه، مشهد جسد ممتد يبدو كأنه جثمان ميت، وإلى جواره سيدة وغلام يبكيان، ويلوي زمام دابته والركب معه صوب المشهد، ولا يكاد يلقي نظرة على الجثمان حتى تقع عينه على وجه صاحبه وأخيه في الله والإسلام أبي ذر، وتفيض عيناه بالدمع، ويقف على جثمانه الطاهر يقول: صدق رسول الله، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ويجلس ابن مسعود رضي الله عنه يروي لصحبه تفسير تلك العبارة التي نعاه بها: تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. كان ذلك في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، وقد أمر الرسول عليه السلام بالتهيؤ لملاقاة الروم الذين شرعوا يكيدون للإسلام ويأتمرون به. وكانت الأيام التي دعي الناس فيها للجهاد أيام عسرة وقيظ. وفي الغداة، وقد وضع المسلمون رحالهم ليستريحوا، بصر أحدهم فرأى سحابة من النقع والغبار تخفي وراءها شبح رجل يغذ السير، وقال الذي رأى: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق وحده. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. وعادوا لما كانوا فيه من حديث، ريثما يقطع القادم المسافة التي تفصله عنهم، وعندها يعرفون من هو. وأخذ المسافر الجليل يقترب منهم رويدا، يقتلع خطاه من الرمل المتلظى اقتلاعا، وحمله فوق ظهره يؤوده، ولكنه مغتبط فرحان لأنه أدرك القافلة المباركة، ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المجاهدين. وحين بلغ أول القافلة صاح صائحهم: يا رسول الله، إنه والله أبو ذر. وسار أبو ذر صوب الرسول، ولم يكد صلى الله عليه وسلم يراه حتى تألقت على وجهه ابتسامة حانية وآسية، وقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وبعد مضي 20 عاما على هذا اليوم أو تزيد، مات أبو ذر وحيدا في فلاة الربذة، بعد أن سار حياته كلها وحيدا على طريق لم يتألق فوقه سواه. ولقد بعث في التاريخ وحيدا في عظمة زهده وبطولة صموده، ولسوف يبعث عند الله وحيدا كذلك، لأن زحام فضائله المتعددة لن يترك بجانبه مكانا لأحد سواه.
هو إحدى معجزات الإيمان والصدق، إحدى معجزات الإسلام العظيم. إنه بلال بن رباح، مؤذن الإسلام والساخر من الأهوال.
كان عمر بن الخطاب إذا ذكر أبو بكر قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وإن رجلا يلقبه عمر بسيدنا لهو رجل عظيم ومحظوظ، لكن هذا الرجل الشديد السمرة، النحيف الناحل، المفرط الطول، الكث الشعر، الخفيف العارضين كما وصفه الرواه، لم يكن يسمع كلمات المدح والثناء توجه إليه وتغدق عليه إلا ويحني رأسه ويغض طرفه ويقول وعبراته على وجنتيه تسيل: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. فمن هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبدا؟ إنه بلال بن رباح، مؤذن الإسلام ومزعج الأصنام. إنه إحدى معجزات الإيمان والصدق، إحدى معجزات الإسلام العظيم. فمن كل 10 مسلمين منذ بدأ الإسلام إلى اليوم وإلى ما شاء الله، سنلتقي 7 على الأقل يعرفون بلالا. أي أن هناك 100 الملايين من البشر عبر القرون والأجيال عرفوا بلالا وحفظوا اسمه وعرفوا دوره، تماما كما عرفوا أعظم خليفتين في الإسلام أبي بكر وعمر. في كل بقعة من الأرض يقطنها مسلمون، تستطيع أن تسأل أي طفل مسلم: من بلال يا غلام؟ فيجيبك: إنه مؤذن الرسول، وإنه العبد الذي كان سيده يعذبه بالحجارة المستعرة ليرده عن دينه، فيقول: أحد أحد. وحينما تبصر هذا الخلود الذي منحه الإسلام بلالا، فاعلم أن بلالا هذا لم يكن قبل الإسلام أكثر من عبد رقيق يرعى إبل سيده على حفنات من التمر، وكان من المحتوم عليه لولا الإسلام أن يظل عبدا تائها في الزحام حتى يطويه الموت ويطوح به إلى أعماق النسيان. لكن صدق إيمانه وعظمة الدين الذي آمن به بوآه في حياته وفي تاريخه مكانا عليا بين عظماء الإسلام وقديسيه. إن كثيرين من علية البشر وذوي الجاه والنفوذ والثروة فيهم لم يظفروا بمعشار الخلود الذي ظفر به بلال العبد الحبشي، بل إن كثيرين من أبطال التاريخ لم ينالوا من الشهرة التاريخية بعض الذي ناله بلال. إن سواد بشرته وتواضع حسبه ونسبه وهوانه على الناس كعبد رقيق لم يحرمه حين آثر الإسلام دينا من أن يتبوأ المكان الرفيع الذي يؤهله له صدقه ويقينه وطهره وتفانيه. إن ذلك كله لم يكن له في ميزان تقييمه وتكريمه أي حساب إلا حساب الدهشة حين توجد العظمة في غير مظانها. فلقد كان الناس يظنون أن عبدا مثل بلال ينتمي إلى أصول غريبة ليس له أهل ولا حول، لا يملك من حياته شيئا، فهو ملك لسيده الذي اشتراه بماله، يروح ويغدو وسط شويهات سيده وإبله وماشيته. كانوا يظنون أن مثل هذا الكائن لا يمكن أن يقدر على شيء ولا أن يكون شيئا. ثم إذا هو يخلف الظنون جميعا فيقدر على إيمان، هيهات أن يقدر على مثله سواه، ثم يكون أول مؤذن للرسول وللإسلام. العمل الذي كان يتمناه لنفسه كل سادة قريش وعظمائها من الذين أسلموا واتبعوا الرسول. أجل، بلال بن رباح، أية بطولة وأية عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الثلاث: بلال بن رباح. سمعهم يتحدثون عن أمانته، عن وفائه، عن رجولته وخلقه، عن نزاهته ورجاحة عقله، وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحديه وعداوته. تلك هي ولاؤهم لدين آبائهم أولا، والخوف على مجد قريش ثانيا، ذلك المجد الذي يفيئه عليها مركزها الديني كعاصمة للعبادة والنسك في جزيرة العرب كلها. ثم الحقد على بني هاشم أن يخرج منهم دون غيرهم نبي ورسول.
قدمنا لكم عبر صوت الأسرى برنامج الكتاب المسموع.